بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. وبعد، أخذ شرحا طويلا مستوى العرش، كذلك اليد إثباتها لله لازم. طيب، الصفات التي أيضا قد ثبتت في الكتاب والسنة يجب إثباتها على ما يليق بجلال الله عز وجل. قال رحمه الله، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعينه وصفة النزول وخلقه، فاحذر من النزول. قال رحمه الله: قوله وعينه يعني، ونؤمن أيضا بما جاء في الدليل من ثبوت العين لله عز وجل. والعين لله سبحانه وتعالى فيها عدة مباحث، هو يتوسع لكي يرد على أهل البدع الذين ينفون، ويرد على بعض الشبه التي دارت في هذا. ونؤمن بأن لله عينين ليست عين واحدة، لأن لله عينين. قال رحمه الله: المبحث الأول، هل هي عين حقيقية أو هي كناية عن الرؤية؟ والجواب أنها عين حقيقية، ودليل ذلك أن الله أثبتها لنفسه في غير موضع، وأثبت الرؤية في غير موضع، فإثبات هذا تارة وهذا تارة يدل على التغاير بينهما. العين هي الباصرة والتي ترى، فالرؤية شيء والعين شيء آخر. فقوله تعالى: وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، فهاتان في الرؤية، ولكن تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، فهاتان الآيتان ليستا في الرؤية، بل أثبتتا عينا مخالفة للرؤية. ولهذا نقول إن العين صفة حقيقية نظير مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، ولكننا لا نقول إن العين بعض من الله أو جزء منه، لأن ذلك ممتنع على الله. مثل هذا كما قلنا ممتنع على الله ينبغي السكوت عنه، والله أعلم. لله عين تليق بجلاله، صفة من صفاته سبحانه وتعالى، لأنها ليست هي الله كله، بل هي صفة لذاته. طيب، إن العين، طيب، لأن ذلك ممتنع على الله حسب فهم البعض والجزء، فإن البعض والجزء هو ما جاز أن ينفصل. لكن أيضا قولنا ما جاز أن ينفصل هذا في حق الإنسان، أما كما تقدم لكم في حق الله ما يلزم، هذا مغاير. قال: فإن البعض والجزء هو ما جاز أن ينفصل عن الكل، وهذا بالنسبة لصفات الله تعالى ممتنع أن ينفصل. لكن نحن ما نقول أنها ليست جزءا، ولا أنها لا نثبت ولا ننفي، لا نقول هي أبعاد ولا ليست بأبعاد، لأن كتقدم لكم أن نحن ما نثبت شيء ولا ننفي شيء إلا بدليل. فتنبه لمثل هذا، قد مرت علينا هذه القاعدة وما زال في نفسي منها شيء. قال المبحث الثاني: هل عين الله تعالى تماثل أعين الخلق؟ الجواب لا، هذا بلا شك أنها تختلف عن أعين المخلوقين، لأن عينك أصلا ضعيفة تليق بعجزك وضعفك، ويحجبها الجدران والثوب الخفيف. طيب، أما الله عز وجل لا يحجبه شيء عن لا يحجبه شيء إذا أراد أن يرى. قال الجواب: لا أبدا، ولا نقول بهذا، بل نقول هذا ممتنع، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء. وإن كان أهل التحريف والتعطيل يشنعون على الذين يثبتون لله العين حقيقة، ويقولون لمن أثبتها لابد أن تقول هل هي مستديرة أو مستطيلة، هذه ما نقول بهذا، هذه كلها تخرصات من هؤلاء المبتدعة. وهل هي بيضاء أو سوداء؟ وهل فيها بياض وسواد أم ليس فيها؟ في الحقيقة أن هذا لا يلزمنا، ولا يجوز أيضا الأسئلة مثل هذه الأسئلة. ها؟ الله ما أمرك بهذا. وفي الحقيقة أن هذا لا يلزمنا، فنحن نثبت لله العين، ولكن لا نقول إن لها مثيلا حتى نلزم بذلك. نعم، فكما أننا نقول في ذات الله عز وجل إنها ليست كذات المخلوقين، ولا نقول في ذاته سبحانه وتعالى هل هو طويل أو قصير أو أسود أو أبيض أو سمين. هذا نخشى أنهم مثل ذاك الرجل الذي قال صف لي إلهك، أمن فضة أم من ذهب، فجاءت له صاعقة فأخذت قحف رأسه أو أحرقته. مثل هذه الأسئلة في الحقيقة ما يجوز. أو هزيل أو غير ذلك. وإذا لم يجز لنا أن نقول ذلك في الذات ولم نلتزمه، فكذلك لا نلتزم بقول ذلك في العين، لأن الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات. قال إذا لا نعلم حقيقة هذه العين ولا كيفية هذه العين، لكن نعلم أنها حقيقة، إلا أنها لا تماثل أي حقيقة من حقائق عين المخلوقات، لأن الله تعالى مباين للخلق غاية المباينة في ذاته وصفاته. نعم، عين تليق بجلال الله وعظمته، وهي دليل وهو وصفات الله عظيمة. فنؤمن بذلك. المبحث الثالث، هل هي واحدة أو متعددة؟ وإذا قلنا لا نسأل هناك. المبحث الثالث، هل هي واحدة أو متعددة؟ وإذا قلنا متعددة فهل هي ثنتان أو أكثر؟ الجواب أنها ليست بواحدة بل أكثر من واحدة، وهي قد جاءت بلفظ الإفراد وجاءت بلفظ الجمع، ولم تأتي في القرآن بلفظ التثنية كما جاءت اليد، فمن مجيئها بلفظ الإفراد قوله تعالى لموسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، فعيني هذه مفردة، ومن مجيئها بلفظ الجمع قوله تعالى عن سفينة نوح عليه السلام تجري بأعيننا، وقوله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هذا لفظ الجمع. أما التثنية فلم تأتي في القرآن، ولكنها جاءت في حديث ذكر في حديث ذكر ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق، ولم يعزف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن. يقول هنا المعلق رواه العقيلي في الضعفاء 1 صفحة 70، بمعنى أنه حديث ضعيف في الأصل، لكن يحتاج له نظر هل جاء له شواهد أم لا. الألباني أيضا يضعفه سلسلة الأحاديث الضعيفة. ألف واربعة وعشرين طيب. وقال ولكن جاءت في السنة بما يدل دلالة واضحة على أن العين اثنتان، وذلك في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صفة الدجال إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، فإن هذا كالنص الصريح على أنهما عين اثنتان. ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وجه الدلالة يعني، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامة فارقة بين الدجال وبين الرب عز وجل، بأن الدجال أعور العين اليمنى والرب ليس بأعور، ولا عور لذي عينين. نعم، لأن مفهوم العرب في كلام العرب الأعور إيش؟ أن ذهبت إحدى عينيه، فعند أن قال النبي ربكم ليس بأعور إذن له عينان. طيب، ففرق بين ما قال له أعين، هذا دلالة واضحة يعني. قال رحمه الله تعالى: ولكن لله أكثر من اثنتين، ولو كان لله أكثر من اثنتين لكان الزائد عن اثنتين كمالا قطعا، لكن الكمال هو في اثنتين الآن لله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أن يتصف بنقص، يعني لكان الزائد عن اثنتين كمالا والزائد على اثنتين هل يحصل به الفرق بين الدجال وبين الرب؟ الجواب يحصل، لأن الدجال من بني آدم وليس له إلا ثنتين، وذكر الفارق الدال على الكمال أولى من ذكر الفارق الذي هو النقص في الدجال. فإذا لو كان له أكثر من عين من ثنتين لقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن لربكم أكثر من عينين، لأجل أن يثبت الكمال لله عز وجل مع الفارق بينه وبين الدجال. لكن لما قال أعور صار الفرق بينهما العور، وهو نقص الدجال في عينه. إذا تعين أن تكون العينان الثابتتان لله عز وجل اثنتين، وهذا واضح جدا. نعم، وقد قال به جمع من أهل العلم، بل ابن شيخ الإسلام ابن تيمية قال اتفق على هذا أن لله عينين. وادعى بعض المجادلين قال إن المراد بالعور العيب، فنقول له: هذا تحريف، لأن لفظ الحديث أعور العين اليمنى، وهذا صريح بأن المراد عور العين لا العور الذي هو العيب العام الذي ينزه الله عنه على سبيل العموم، وهذا القول تحريف، أنه أعور العين أضاف العور إلى العين. ويبقى النظر في مجيء العينين بصيغة الجمع، فإنك بعيننا تجري بعيننا، فكيف نجمع بين الجمع وبين المثنى، كما مر عليكم في اليد بالبارئ بالأمس. هذه مثلها يعني. نقول الجمع بينهما سهل، هو نظير الجمع بين اليدين الوارد مجيئهما بصيغة التثنية وبصيغة الجمع، فإما أن يراد بالجمع ما دون الثلاثة، لأن اللغة العربية قد جاءت بالجمع مرادا به ما دون الثلاثة، فيكون يعني مثل قد صغت قلوبكما، فيكون قوله بعيننا كقوله بعيننا بعينينا، لأن أقل الجمع اثنان، وإما أن يقال أقل الجمع ثلاثة كما هو الأكثر، ولكن الجمع هنا لا يراد به مدلوله التعددي، وإنما يراد به مدلوله المعنوي وهو التعظيم، فيكون الله عز وجل جمع العينين فقال بعيننا تعظيما لهما. نعم، وأيضا يضاف إلى التعظيم المناسب طيب، وأيضا يضاف إلى التعظيم المناسبة، لأننا دالة على الجمع في أكثر في أصل الوضع، فناسب أن يكون المضاف إليها مجموعا للتعظيم كما هي في قوله بأعيننا للتعظيم، فيتناسب هنا المضاف والمضاف إليه، المضاف أعين هنا مضاف إليه، وهذه المناسبة لفظية. طيب، لأننا تدل على الإفراد، وبأعيننا تدل أيضا على التعظيم والمراد بها الثنتين. المبحث الرابع: هل الله تبارك وتعالى يبصر بهما أو بصره بغير العين؟ الجواب: يبصر بهما، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فقال بصره، وهذا يدل على أن لله بصرا، كما يدل على ذلك قوله تعالى: وهو السميع البصير، والبصر حسب مقتضى اللغة العربية يكون بالعين. وقد سبق أنه لولا أن الله أثبت أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قرأ إن الله سميع بصير وأشار إلى عينه وإلى سمعه، يعني أن لله عينا وسمعا، أو لله بصرا وسمعا، بصر يبصر به. لو أشار يقول أنا ما أريد التمثيل، لو إنما أريد أن لله سمعا وبصرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما من أراد التمثيل هذا يعتبر ضالا مضلا، عياذ بالله.
فإنك بأعيننا تجري بأعيننا، يعني ما في اشتهار واضحة من خلال مظاهر النصر، لكن
بعموم أدلة السنة لله عينا، يعني تجري بأعيننا أن أنك تحت بصرنا ورؤيتنا أيضا، أن لله عيني، أنت تقول يا فلان امشي وأنا أراك، يعني لك عيني. نعم.
الشيخ ابن عثيمين يقول ما أدري هنا أو في غيره، قالوا إن قلنا بمرأة منا لكنه يستلزم،
إيه استلزم، يستلزم إثبات الرؤية، يستلزم إثبات العينين. هذه صفة كمال، ما هي صفة نقص أصلا، هذه صفة كمال. قال وعلى كل حال فالله سبحانه وتعالى قال والبصر حسب مقتضى اللغة العربية يكون بالعين، وقد سبق أنه لولا أن الله أثبت له عينا لقلنا، يمكن عندنا يمكن أن يكون البصر بغير العين، كما أن الأرض تحدث أخبارها مع أنها ليست لها أي أعين. وعلى كل حال فالله تبارك وتعالى يبصر بعينيه كما قال ذلك السلف رحمهم الله تعالى في كتبهم، فله عينان بصراء يبصر بهما، لكنه ليس كبصر المخلوق، فالله سبحانه وتعالى يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء السوداء أيضا في الليلة الظلماء، يعني لو كانت أخفى ما يكون فإن الله تعالى يبصرها. نعم، أما نحن كم يا جراثيم ما نبصرها وهي بجوارنا. قال أما لهذا يدلك على أن نحن نعجز، انظر لما تأتي بالمكبر ترى حشرات كثيرة، هذه العدسات تكبر لك حشرات صغيرة في الدم وفي البول وفي أشياء دقيقة جدا.
صح،
يحجب الإنسان أي شيء. قال رحمه الله تعالى أما نحن فبصرنا محدود ولا يمكن أن يكون كبصر الله سبحانه وتعالى، فإذا قال قائل قد ورد في تفسير بعض السلف لقوله تعالى تجري بعيننا، أي قال تجري بمرأة منا، فهل يعتبر هذا تحريفا أم ماذا؟ فالجواب ليس هذا تحريفا، لأنهم يقولون تجري بمرأة منا مع إقرارهم بالعين، يعني أن العين هي التي ترى، ولو أن هذا القول كان من شخص ينكر العين لقلنا هذا تحريف. والذين قالوا إن المعنى بمرأة منا فإن معنى كلامهم أنها تجري ونحن نراها بأعيننا، وكأنهم يريدون بذلك الرد على من زعم أن ظاهر الآية أن السفينة تجري في نفس العين، وحاشا لله. نعم، هذا ما يكون، هذا قول الحلوليين. إذن قال أما من يتخذ من ذلك مأخذا على مذهب أهل السنة والجماعة ويرى أن ذلك خلاف مذهبهم في إجراء نصوص الصفات على ظاهرها، وأن ظاهر الآية أن السفينة في نفس عين الله، فهذا لا شك أنه إلزام باطل، وأن السلف لا يلتزمون به بهذا، بل يقولون إن هذا ليس مدلول اللفظ وفي اللغة العربية، يعني ما في اللغة العربية ما يلزمه أيضا هذا. إذا قال الإنسان اذهب فأنت بعيني، يعني أراك وألا وألاحظك ولا تغيب عن عيني، ولا أحد يقول إن الرجل إذا قال لصاحبه أنت بعيني يعني أنك في نفس العين أبدا، يعني ما يفهمش من اللغة هذا أصلا. ثم إن وليس هذا مقتضى لفظ اللغة العربية. ثم إن في الآية ما يدل على منع ذلك، تجري بأعيننا أي السفينة، فهي تجري في الأرض على الماء الذي خلقه الله عز وجل من الأرض والسماء، فكيف يقال إن ظاهر الآية أنها تجري في عين الله؟ لكنهم يتشبثون بكل شيء من أجل التشنيع على أهل السنة. نعم، هؤلاء معاندون. ما قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصفة النزول يعني من الأمور التي نثبتها لله عز وجل وهي ثابتة له من غير تمثيل. صفة النزول وفيه عدة مباحث. النزول هذا فيه أيضا مؤاخذات عند السلف وأهل البدع. ها؟ قال المبحث الأول: ما معنى النزول؟ وهل الله سبحانه وتعالى ينزل بذاته؟ النزول يعني إلى السماء الدنيا، وذلك لأنه تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتهر اشتهارا قريبا من التواتر أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ينزل نزلا حقيقيا بذاته إلى السماء الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا. لفظ الرب يطلق على الذات وعلى المعنى، يعني جميعا ما ينفك. نعم، قال بذاته يرد على من يقول بأمره، نزل أمره، نزلت الملائكة، نزلت رحمته. قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث لشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب كامل في شرح حديث النزول، توسع وجاء عن جمع من الصحابة، عن أبي هريرة وعن أبي سعيد وعن جماعة من الصحابة. قال: وقائل ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن يجب علينا أن نؤمن بأنه أعلم الناس بالله وأنه أصدق الخلق مقالا. سبحان الله، كيف يحرف كلام النبي والواجب أن يأخذ بالظواهر. لكن ذهب في زعمهم التنزيه حتى وصف الله بالنقص، وكأنه لا يستطيع أن يصنع شيئا ولا يتحرك، استغفر الله. وأنه أصدق الخلق مقالا وأنصحهم مصدقا وأنصحهم مقصدا وأفصحهم نطقا، فلا أحد أفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق، أنصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق، ولا أحد من الخلق أفصح منه ولا أبلغ، ولا أحد من الخلق أصدق منه، ولا أحد من الخلق أعلم منه بالله. وهذه صفات أربع يتصف بها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وبها يتم الكلام، وهي العلم والصدق والنصح والفصاحة. عند الصدق ما في مشكلة. فإذا قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فإن مراده يكون نزوله تعالى بذاته. وقد صرح أهل السنة بأن المراد بنزوله بذاته، وصرحوا بكلمة بذاته مع أننا لا نحتاج إليها، لأن الأصل أن كل فعل أو اسم أضافه الله إليه فهو إلى ذاته، فهذا هو الأصل في الكلام. فلو قلت في المخلوقين: هذا كتاب فلان، فإن المعنى هذا كتابه نفسه لا غيره. نعم، كذلك لو قلت: جاء فلان، فإن المراد أنه جاء هو نفسه لا غيره، ولا تخرج عن الظاهر إلا لقرينة واضحة. لما تقول: جاء الرئيس إلى ذمار، يعني الناس تبادر أذهانهم أنه جاء بنفسه. معر جاء بنفسه، فإن شئت زدت تؤكد: جاء نفسه، جاء بذاته. تأكيد فقط. قال: فإذا قال ينزل، طيب، وهكذا كل ما أضافه الله إلى نفسه سبحانه وتعالى من فعل أو اسم فالمراد إليه ذاته، لكن على وجه لا نقص فيه. فمثلا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أضافه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذات الله عز وجل، فقال: ربنا فوجب أن يكون المراد نزوله بذاته. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن المراد ينزل ربنا بذاته سبحانه وتعالى، لأنهم ما خالفوا ولا قالوا يا رسول الله كيف ينزل ما وما ينزل، بل آمنوا بالظاهر وخلص. والدليل على إجماعهم أنه لم يرد عنهم ولو كلمة واحدة في أن المراد ينزل شيء آخر غير الله، ما قالوا ثوابه وملائكته. وهم يقرؤون هذا الحديث، فإذا كانوا يقرؤونه ولم يرد عنهم أنهم قالوا إن المراد ينزل رحمته، رحمة من رحمته أو ملك من ملائكته، علم أنهم أثبتوا نزوله بذاته، ولكن لم يقولوا بذاته لأنه لم يظهر في زمنهم محرفون يقولون إن المراد ينزل أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته. نعم، كان كلهم مستسلمين، يعني مستسلمين للحق. قال حتى، نعم، حتى يحتاجوا إلى قول ينزل بذاته، لكن لما حدث هؤلاء المحرفون احتاج أئمة المسلمين إلى أن يقولوا ينزل بذاته، ولكل داء دواء يناسبه، يعني بذاته دواء لمن قال تنزل ملائكته أو بعض ملائكته أو رحمته. إذن ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا، والذي ينزل هو الله تبارك وتعالى بذاته، لا رحمة من رحمته ولا ملك من ملائكته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، فالله هو الذي ينزل. المبحث الثاني، هل النزول يستلزم أن تكون السماء الدنيا تقله والسماء الثانية فوقه؟ هذا لا يكون. والجواب لا يلزم، بل نعلم أنه لا يمكن، وذلك لأنه لو أقلته السماء الدنيا لكان محتاجا إليها، ولو أضلته السماء الثانية لكانت فوقه. السماء الدنيا هي قليلة جدا بالنسبة إلى عظمة الله، كيف يقال أن القليل يعني يحيط بالكبير؟ الصغير ما يحيط بالكبير. طيب، قال والله سبحانه وتعالى له العلو المطلق أزلا وأبدا، إذن فليست السماء الدنيا تقله ولا السماء الأخرى تظله. المهم هذا ما نستطيع نتصوره، ها، جبريل عليه السلام ينزل من السماء وجناحه يسد الأفق، ها، كيف كم فتح من السماء أبوابا ما ندري. فمن الآن نحن مثل هذا ما نستطيع نتصور كل شيء. قال رحمه الله تعالى المبحث الثالث، هل إذا نزل إلى السماء الدنيا يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ في هذا ثلاثة أقوال لعلماء السنة، فمنهم من قال إن العرش يخلو منه، ومنهم من قال إن العرش لا يخلو منه، ومنهم من توقف. هذا القول هو أحسن، أنه ما بل نقول لا يخلو من عرشه، لأنه ما جاء أنه يخلو ولا ما يخلو، والأصل أنه ما يخلو من عرشه، استوي على عرشه، ولو توقفت أيضا ما في عليك حرج. قال فأما الذين قالوا إن العرش يخلو منه فقولهم باطل، لأن الله أثبت أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، ولم ينفى هذا الاستواء. نعم، ما جاء في الحديث حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فوجب إبقاء ما كان على ما كان. نعم، وليس الله عز وجل كالمخلوقات، إذا شغل حيزا فرغ منه الحيز الآخر. فهمنا؟ نعم، نحن إذا نزلنا مكانا خلا منا المكان الآخر، أما الله عز وجل فلا يقاس بخلقه، فهذا القول باطل لا شك فيه. نعم، ويبقى النظر في القولين الآخرين وهما التوقف أو نقول إنه لا يخلو منه العرش. فذهبت جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى إلى التوقف وقالوا ما لنا ولهذا السؤال أصلا. طيب، ولا ينبغي أن نورده هذا السؤال، لأننا لسنا أشد حرصا على العلم بالله من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه عن هذا. نعم، فنقول هذا السؤال من أصله غير وارد، ونقول لمن أورده أنت مبتدع، ودعنا من هذا. وعندي أن هذه الطريقة أسلم طريقة، هو أفضل. لكن لو ناقش شخص نجيبه بالأول نقول الأصل أنه ما يخلو. قال وهذه الطريقة عن وهذه الطريقة أسلم طريقة. نعم ألا نسأل عن شيء لم يسأل عنه، لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم. في فرق بين الأفضل وبين يعني يكون الأفضل عندي يعني عندي. وأن نلقم من سأل عنه حجرا، فإذا قال قائل أنا أريد المعقول قلنا اجعل عقلك في نفسك وفكر في نفسك، أما في مثل هذا الأمر فلا تفكر فيه ما دام لم يأتك خبر عنه. وللأسف فإن بعض الناس جادل ويقول دعوني أتصور النزول حقيقة، استغفر ربك، حتى أتبين هذا خلا منه العرش أم لا، فنقول سبحان الله ألا يسعك ما وسع الصحابة رضي الله عنهم، أسكت واترك هذا الكلام الذي لم يقله الصحابة رضي الله تعالى عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أشد الناس حرصا على العلم بالله وأعلم الناس بالله. وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يخلو منه العرش، لأن الله تعالى ذكر أنه استوى على العرش حين خلق السماوات والأرض، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل خلا منه العرش، فالواجب بقاء ما كان على ما كان، فهو سبحانه وتعالى استوى على العرش ولم يزل مستويا عليه وينزل إلى سماء الدنيا في هذا الوقت، والله على كل شيء قدير، وهو سبحانه لا يقاس بخلقه. كما أننا نقول جزما إنه إذا نزل إلى السماء الدنيا لم يكن نازلا على المخلوقات. نعم احتج شيء، بل هو فوق كل شيء، وإذا كان نازلا إلى السماء الدنيا لأن الله لا يقاس بخلقه. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن العرش لا يخلو منه، ولكني أميل إلى ترجيح القول الثاني وهو التوقف، وأن لا يورد هذا السؤال أصلا، هو أسلم يا أخوة. لكن لو قال بالقول الثاني ما في شيء. وإذا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى لما قال له القائل الرحمن على عرش استوى كيف استوى، قال السؤال عن هذا بدعة، فإننا نقول في هذا السؤال عنه بدعة. وأكثر من ورد هذا من أورده المعتزلة على أيضا الإمام ابن راهويه في زمن عبد الله الطاهر أو الأمير الطاهر، عبد الله بن طاهر الأمير، قالوا يا إمام إن ابن راهويه يقول إن الله ينزل إلى سماء الدنيا ويخلو منه العرش، مع أنهم ما يثبتون العلو أصلا، هؤلاء المبتدعة هم يثبتون العلو لكن يريدوا أن ينتقموا ويخلو منه العرش، فدعاه فجاء فسلم ابن راهويه فلم يرد عليه لأنه رأى أن هذه مصيبة. فقال ماذا يا أمير؟ قال يقول إنك تقول إن الله ينزل إلى سماء الدنيا ويخلو منه العرش. فقال أنا أسألهم سؤالا، أنا لم أقله أنا، وإنما حدثنا فلان عن فلان عن أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير، فيقول هل من داع فأستجيب له؟ هل فذكره. طيب فقال فسكن الإمام، قال يا إمام؟ قال نعم. قال أريد أن أسألهم سؤالا. قال سألهم. قال هل الله قادر أن ينزل إلى سماء الدنيا أم لا يقدر؟ شوف كيف. فسكتوا احتاروا، لأنهم لو قالوا يقدر معنى أنه يفعلوا ما يش. فسكتوا. قال مرهم فليجيبوا يا إمام. قالوا إيش سألتهم؟ قال قلت هل الله قادر أن ينزل إلى سماء الدنيا أم لا؟ قال أجيبوا. فلم يجيبوا. قال مرهم فليجيبوا. فلم يجيبوا. فقال أجبهم أنت بقولك. قال أما إذا قالوا إن الله قادر على كل شيء فأقر ما نحن نقر به، فالله يفعل ما يشاء. وإن قالوا الله لا يقدر أن ينزل إلى سماء الدنيا وصفوا الله بالعجز فكفروا، فنكسوا رؤوسهم. فقال الإمام لما ما حملكم على هذا؟ فكأنهم قالوا إن الناس قد انتفوا حول إسحاق وكذا، فأردنا أن نفعل له يعني نكبة. سبحان الله، الله يلهم، كان يلهم السلف.
شهر أكثر.
اشترنا. بنحو هذه القصة ذكرها ابن خزيمة في كتابه التوحيد، وذكرها غيره نحو هذا. الله المستعان. فأهل البدع دائما وأبدا يحاولون أن يسقطوا أهل السنة، تشوشوا العرش. تفضل.